بسم الله قروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من كتاب ربانية ولا رهبانية ولا أنقال. رضي الله عنكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين. دعاة الإسلام ومشاعر الإيمان، وقد كان لخلفائه وتلاميذه ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النفوس من أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته فضل كبير في المحافظة على روح الإسلام وشعلة الإيمان وحماسة الدعوة والجهاد وقوة التمرد على الشهوات والسلطات. ولولاهم لابتلعت النادية التي كانت تسير في ركاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة، وانطفأت شرارة الحياة والحب في صدور أفرادها. وقد كان لهؤلاء فضل كبير لنشر الإسلام في المصائب البعيدة التي لم تغدوها جيوش المسلمين أو لم تستطع إخضاعها للحكم الإسلامي، وانتشر بها الإسلام في أفريقيا السوداء وفي إندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين وفي الهند.
نعم، يتكلم عن آثار دعوة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في ذلك القرن من خلال بغداد وما حواليها وانتشارها في الأقطار. قال: وتأثر به وتربى عليه كثيرون كانت لهم آثار في محيطاتهم وما حواليهم وفي بقاع من الأرض حاربوا فيها الكفر بأنواع والنفاق بأنواع والفسق بأنواع، وأقاموا العبودية لخالق السماوات والأرض جل جلاله، وخلصوا من خلصه الله على أيديهم من العبودية للنفس والهوى، من العبودية للنفس والعبودية للهوى والعبودية للشهوات وطاعة شياطين الإنس والجن، خرجوهم من طاعة هذا كله لقدره إلى أن يكونوا عبيد لله الذي خلق، صادقين مع الله موفين بعهد الله جل جلاله. هذه هي مهمة الأنبياء، ووظف الله فيها الصادقين من أتباع الأنبياء الأصفياء من عباده، ينقذون العباد من ورطات ومصائب العبودية للنفس والهوى والشهوات وشياطين الإنس والجن على ظهر الأرض بأفكارهم واتجاهاتهم كلها، ويرفضونها إلى انقياد للذي خلق وأنزل الوحي وأرسل الرسل واتباع للقدوة العظمى والنموذج الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم باجتدابه. فكان لذلك أثر كبير أشار إليه الشيخ مما اطلع عليه من آثار سيدنا عبد القادر الجيلاني، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه أثر وصلت بعض تلامذته حتى إلى اليمن إلى حضرموت، وانتشروا في كثير من أقطار الأرض وكان لهم الآثار، وهذا أثر التجديد الذي وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه في رأس كل قرن على مرور كل 100 سنة يجعل الله في الأمة تجديدا للدين، يرتكز على رأس وأساس واحد يكون له من المتلقين والمؤازرين لهم من يتم على بمجموعهم تجديد هذا الدين. فكان الرأس في التجديد في القرن الأول بعد أن مضى قرن الذين سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكان بعد ذلك تجديد في القرن الثاني على يد سيدنا الإمام الشافعي ومن نحوه، ثم توالى التجديد في قرن بعد قرن، وكان قريبا من قرن سيدنا عبد القادر الجيلاني القرن الذي يليه مباشرة، كان ممن على الرأس فيه في تجديد حقائق هذا الإيمان والخروج بالناس من ورطات تسلط الإرادة الدنيا والسلطة فيها سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، وكسر السيف الذي كان آلة لتلبية رغبات النفوس في التسلط وأخذ حقوق الآخرين مالا أو حكما، فكسر هذا السيف وحمل سيف الجد والاجتهاد في طاعة الرحمن جل جلاله والعلم والتقوى والفقه والعمل بمقتضاه. فكان ما قام به عظيم الأثر في انهاض حقائق الإيمان والإسلام من جديد والرجعة إلى حقيقة التوحيد وحقيقة التبعية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ورأينا فيه مشابهة بينه وبين التجديد أيضا الذي قام به علي زين العابدين بعد الفتنة الكبيرة، الفتنة الكبيرة التي وقع فيها أهل العراق ومن معهم من الذين قتلوا سيدنا الحسين بن علي عليه السلام في يوم عاشوراء. ومن البقعة التي قد حددها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأراه أرض كربلاء وقال هنا يقتلون ابنك هذا الحسين، وأخذ منها ترابنا والهية حتى أعطاه إلى أم سلمة وقال هذه من تربة تقتل فيها ابني، هذا قد كان طفل سيدنا الحسين، ووضعتها عندها في قارورة وأبقتها. فلما كان يوم قتل هناك تحولت دم، فلما نظرت إلى التراب صار دم، قالت قتل اليوم الحسين. مسافة شهر بينهم وبين العراق، مشيت اتصالات الأخبار جيل لبادشاه، فكان نفس اليوم الذي قتل فيه الحسين هناك. بعد هذه الفتنة كان تجديد وتسكين للقلوب في الرابطة بالله ورسوله والبعد عن هواء وشهوة السلطة على يد سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين. وكان شؤون التجديد الذي قام بها علي زين العابدين الحسين تمام مشابه له فيها الفقيه المقدم محمد بن علي في وقته في القرن السابع الهجري بعد 7 قرون مرت. كان تجديد سيدنا الفقيه لأمور التشريع والدين قوي الشبه بأفعال سيدنا علي زين العابدين، تجديده كثرة العبادة، العلم ونشره، كثرة الصدقات، وكثرة الذكر، كثرة البكاء من خشية الله تعالى، نفس الأعمال التي تقرأ في حياة سيدنا الفقيه، ودنا تقرأ في حياة ذاك يصلي 1000 ركعة، وهذا كذلك، ذاك غزير الدمعة من خشية الله، هذا كذلك، ذاك كثير الصدقة في الليل، وهذا من الصدقات الظاهرة دون بقية الصدقات، زير من التمر يتصدق به كل يوم، الزير يسع ما بين 500-700 ألف رطل، وال1000 الرطل الذي هو حدود قريب 700 كيلو، لا 400 وشي كيلو من التمر يكفي كم من الناس في اليوم، هذا صدقة ظاهرة غير الصدقات الأخرى. فكانت مساعي قوية الشبه بمساعي علي زين العابدين ابن الحسين. اعتزل السياسة هذا حقهم وعاد في ذاك الزمان الرغبة في السلطة سيدنا علي بن الحسين، ولا أقام ثورة ولا ثأر لدم والده الشهيد اللي قتلوه كان معه، قتل ما بقي من أولاد الحسين إلا هو، وقتل من أولاد أخوان الحسين أولاد سيدنا علي من غير السيدة فاطمة، أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، وقتل أيضا من إخوانه البقية كلهم إلا هو بقي من الحسين. وأرادوا بعد ذلك قتل وتعرضت سيدتنا زينب بنت علي أخته، وقالت أنت قتلوا قتلوني قبله وتقتلون في هذا، هذا شاب صغير في المريض كان تركوه، فكانت منه الذرية الكبيرة انتشروا في العالم. كانت مشابهة قوية بينه وبينه. وهكذا يذكر الشيخ الندوي عليه رحمة الله تعالى أن الذين تلقوا عن سيدنا الجيلاني وقاموا بالحماسة في الدعوة والجهاد والتسامي والعباء على الشهوات والسلطات كانوا أسمى منه وأقوى، فما كانت تأسرهم استعبدوها ولم تستعبدهم وتأمروا عليها. يقول لولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسير في ركاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة، وانطفأت شرارة الحياة والمحبة في صدور أفرادها، وما عاد بتبقى حقائق الإسلام والإيمان، ولكن الحمد لله يحفظ الله ذلك. ويقول كان لهم انتشار كثير في انتشار الإسلام في أقطار كثيرة، ذكر منها أماكن من أفريقيا وأندونيسيا وجزر المحيط والصين، ولا حق أن الأثر كان أوصل بأثار الفقيه المقدم في بالنسبة لأندونيسيا وشرق آسيا. وسيدنا الفقيه المقدم شيخه بالمراسلة سيدنا شعيبة بمد المغربي، شعيبة بمد المغربي شيخه سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، لقيه في الحج وكان أخذ عن تلميذه أبي يعزات ثم أخذ عنه مباشرة شعيبة بمدينة المغربي. وكان من أبناء عم الفقيه المقدم أحفاد سيدنا علي بن الفقيه المقدم مباشرة، الذين وصلوا إلى الهند ومن الهند إلى تلك الأماكن. ولم يتم الانتشار بقوة للإسلام في جزر الملايا كلها، إندونيسيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند وباليزيا إلا في القرن السابع الهجري والثامن، امتلوا بواسطة الأولياء التسعة الذين انتشروا في أقطار وجزر إندونيسيا ودخل على أيديهم الناس في الإسلام، سلاطين وحكام وشعوب، فآمن الناس بالألوف بالملايين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى من أثر هذه الطريقة والمسلك الذي سلكه سيدنا الفقيه المقدم عليه رضوان الله تعالى. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا عنكم. كيف خضع التتار الفاتحون دين أمة مفتوحة؟ ولما فتح التتار العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري وأثخنوا جراحا وقتلا ولم يتركوا فيه إلا روحا ضعيفة ونفسا خافتا ونفسا خافتا وفل سيف الجهاد والمقاومة، فأصبح لا يؤثر ولا يعمل، وأغمد المسلمون يأسا وبنوطا، وآمن الناس بأن التتار لا يمكن إخضاعهم، حين العالم الإسلامي قد كتب عليه أن يعيش تحت حكم هؤلاء الهجم
الهمج
وأن الإسلام لا مستقبل له. قام هؤلاء دعاء المخلصين الذين لا يزال تاريخ الدعوة والإصلاح على إحصائه واستقصائه، يجهل أسماء كثير منهم، يتسربون في هؤلاء الغلاب الشداد، يفتحون قلوب الإسلام حتى قلوبهم للإسلام حتى تفتحت له وأحبته، وصاروا يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يمضي على زحفهم على العالم الإسلامي وذلالهم له كثير زمان حتى أسلم جلهم أو كلهم، وصاروا من حماة الإسلام وحملة رايته، وكان منهم فضهاء وزهاد ومجاهدون. هكذا أخضعوا الإسلام من أخضع العالم الإسلامي بالأمس من شرقه إلى غربه، وأدخلوا أمة دهرت لمن كلها في عصرها في دين لا يحميه سيف ولا يدافع عنه جيش. وقد كانت ثلاثة ديانات هي أعظم ديانات العالم تتنافس في اكتساب القوى القاهرة للعالم، البوذية والمسيحية والإسلام، وكانت البوذية أقرب إلى فترتها وبيتها، وكانت النصرانية أرفع مكانة وأقرب زلفى في مجالس سلاطينها، ولكن الإسلام بفضل دعاته المخلصين انتصر على منافستيه البوذية والنصرانية، وأسلم التتار أمة وجنسا، وكون دولا إسلامية كان لكثير منها مآثر إسلامية يتجمل بها تاريخ الإسلام. وكان انتصار الإسلام على الديانتين المنافستين البوذية والنصرانية حادثة غريبة لا تعلل إلا بمشيئة الله تعالى وتأييده، وتفوق دعاية الإسلام في الإخلاص والروحانية على دعاية البوذية والنصرانية.
نعم، يقول إنهم جاء بعد عهد سيدنا القادر الجيلاني بعد مدته في القرن الذي بعده في القرن السابع شؤون انتشار التتار ودخولهم العالم الإسلامي وأخذهم لكتب المسلمين في العراق حتى ملوا بها نهر دجلة والفرات وتحول للماء أسود لدجلة والفرات من كثرة كتب المسلمين التي محوها بالماء، وقتلوا كثير من المسلمين بسفك، وكما هو حال البشرية من وقت لآخر ما يأتي الطغيان في رأس أحد منهم وجماعات ويقومون بسفك الدماء والقتل والعنجهية. فجاءوا هؤلاء الهمج ودخلوا للعراق عملوا الأفاعيل في المسلمين كثير حتى يظن الظنون الذي يفكرون تفكير العاديين خلاص روح الإسلام مسكين عاد يبقى قائمة تقوم لأهل الإسلام ولا تقوم سلطة ولا شيء وأن خلاص القضاء والقدر غلب في تغليب هؤلاء الكفار وهيمنتهم سلطتهم ولكن والله غالب على أمره ولكن يظهره على الدين كله ولو كان المشركون فإذا بآثار هذه الدعوات لهؤلاء المصلحين كمثل سيدنا أبو قدر جيلاني ومن قبله ومن تبعهم وسيدنا الفقيه المقدم ومن سار في تلك المسارات من خيار الأمة تظهر آثارهم بعد هذه المحن والشدائد قابلوا هؤلاء الغزاة الهمجيين بإبراز جمال الإسلام في المعاملة وإلقاء الكلام الطيب والتلطف ها هذا يفتحون عيونهم بعدين هلا هذا زين هذا حق هذا خير بدأوا يسلمون هم اللي قاتلوا واللي أذوا المسلمين بدأوا يسلمون بدأ ينتشر الإسلام لما وصلوا عند كبارهم زعماهم وأسلموا سبحان الله ورجع الإسلام من جديد يحيى ما هو بفضل الأسلحة المادية ولا السيوف لكن بفضل الإخلاص والصدق القلوب قوية الإيمان قوية هي اللي بها حمي الإسلام وحفظ وجدده الله من جديد في الأمة ومع أنه كان أيضا وضع الأمة ومنهم التتار عند البحث عن دين أمامهم دين منتشر النصرانية أكثر شيء والبوذية وكانت للبوذية بعض شؤون روحانية وكذلك عند النصرانية ولكن المسلمون لكونهم على الحق لكونهم أخلص لله تعالى في قلوبهم تفوقوا على فما بقي للديانتين ذي انتشار ولا غلبة أمام الإسلام وعاد الإسلام يقبل الناس عليه ويثبت أصحابه ويتجدد من جديد وذلت له كل الطوائف الأخرى وهكذا سنة الله تبارك وتعالى وهكذا إلى مثل أوقاتنا هذه وانتشار فيها ظلمة التعالي بالماديات وبالأسلحة الفتاكة التي أطلقوا عليها في زمانكم أسلحة الدمار الشامل وينطق الله ألسنتهم بما يفضحهم وبما يبين حقيقة أمرهم دمار شامل وحد يفتخر به الناس يبغون دمار ولا يبغون عمار هو التقدم هذا التقدم هذا الحضارة دمار شامل دمار شامل تتنافسون عليه بتدمرون يعني قصدكم مدمرين أنتم للعالم مدمرين للناس مدعين الحقوق الإنسان مدعين التقدم والتطور دمار شامل وكل واحد بغل له الدمار الشامل بغى الثاني يمسك مشان هو يدمر إيش هذا الحضارة هذا إيش العقول هذا الساقطة ما جاءتهم نورانية الوحي ورسالة الأنبياء ما وعوها لهذا يفتخرون بأسلحة الدمار الشامل ويتنافسون على يقول حقي وتصلح أنت قنبلة ممنوع ولا أنا بضربك ولا بالدمار لي أنا بدمر خلق الله لا حول ولا قوة أنا الذي أتمكن من الدمار ويفرحون بذلك ولكن كان مع المؤمنين أسلحة العمار الشامل سلحة العمار الشامل هذا سلحة الدمار لا إله إلا الله وكل يشهد على نفسه كما يقولون ذولا كل ما صلحوا مشاكل سياسية في مكان وقاعدين يصلحون الضربات يقولون عصيان مدني وينطقون على أنفسهم عصيان زين أنت من العصيان أنت عاصي عصيان فرح فهم بنفسه عصيان تنطق على نفسك أنك في العصيان ماشي طاعة لما تكون في الطاعة في العصيان في العصيان وفرحان وهكذا سبحان الله ينطق الله الناس حتى في ألفاظهم بما يدل على الحقيقة وهكذا جابوا بالخروج عن الأداب والحياة والحشمة في وحفظ عظمة الأعراض فصلحوا أماكن لتصليح الشعر وتزيينه اسمه كوفير الاسم تمام قريب من الكوفير كوفير كوفير يعني قريب من الكفر شوية يخلون رجال يصلح النسوان والنسوان يا خير كفير كفير. جابوا في هدي زينري نشروع بين النساء وجابوها للنساء المسلمين صبغوا يحطونها على الأظافر تمنع وصول ماء البشرة مع تصح الوضوء ثم مناكير ايش مناكير تمام الله بعدين والناس برا المناكير قدوا عندهم حتى منكر واحد عندهم جمع مناكير بصيغة منتهى الجمع مناكير ورا المناكير في يشهدون على أنفسهم حتى بألسنهم سبحان الله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يقول فسبحان الله قام هؤلاء الصادقون المخلصون فغلب الدين الإسلام على البوذية وعلى النصرانية ودخل أكثر هؤلاء التتار إلى دين الله وإلى الإسلام. جاءوا بأسلحتهم وقوتهم وصادفوا بعدين من هؤلاء المخلصين الصادقين ما رجعهم من همجيتهم وغيهم إلى استنارة إلى استبصار إلى إنسانية رجعوا ثاني مرة ودخلوا في دين الله تعالى وكانوا يقاتلون المسلمين فصاروا يقاتلون مع المسلمين صاروا يقاتلون لأجل نشر الحق والهدى بسبب بركة هؤلاء المخلصين الدعاء الصادقين. وفي زمان هذا الذي أشرنا إليك هذاك يختار الله من يشاء منكم من غيركم من صاحب قلب صادق مخلص معه يجعل فيه سبب لرجعة الناس إلى الحق والهدى وسبب لرد هذه الظلمات بأصنافها الطاغية المنبسطة على عقول وقلوب كثير من المسلمين عرب وعجم في الشرق والغرب. ولكن الله مهما حصل مثل ذلك يجدد دينه يكوم دينه ويختار لدينه من يختارهم من الصادقين والمخلصين وعلى أيديهم يقوم نشر النور والهدى ورد وانطفاء الظلمة محو الظلمة والزير الذي يحصل في واقع حياة الناس. قرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. يقول أرنب نهض الإسلام ورقى مجده الغابر وانقال على مس الذي قضى عليه التتار وأخذ دعاة الإسلام هؤلاء المغول الوحوش الذين نثروا كنانة ظلمهم وقساوتهم على المسلمين فقد وجع المسلمون في هذا السبيل مصائب عظيمة ولقوا عنة كبيرة ولقوا عنة كبيرة فقد كانت
والعنة المشقة عزيز عليه ما عنتم ما شق عليكم
فقد كانت تنافسهم في ذلك ديانتان عظيمتان البوذية والنصرانية وكان دعاتهما يحرصون أشد الحرص على إقناع التتار والمغول بعقيدتهم وديانتهم لقد كانت منافسة هذه الديانات العظمى في إخضاع الدول القاهرة لعقيدتها صراعا عجيبا ينظر إليه التاريخ وينظر إليه العالم بدهشة واستغراب كل يحاول أن يخضع هؤلاء الوحوش القساه الذين داسوا هذه الديانات وحطموها لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر في هذه المعركة ويهزم البوذية والنصرانية ويستأثر بالتتار فقد كانت عاصفة هجومهم وغارتهم أشد على المسلمين منها على غيرهم وكانت خسارتهم في ذلك أعظم من خسارة أي أمة ودولة وديانة لقد أصبحت العواصم الإسلامية التي كانت مهد العلوم والحضارة ومدار نواب غاية آسيا وعباقة العلم والفن خرابا يبابا.
وفي هذا آخر حياة سيدنا في المقدم كان دخول التتار إلى بغداد وهو في غيبته التي كانت في آخر أيامه أخبر بدخول التتار إلى بغداد في اليوم اللي دخلوا فيه وهنا في حضرموت مسافة وأخبر بحوادث وقعت في العراق وغيرها وهو في البلد في آخر حياته. بعدها جاء القوم المتأثرين بهذه الدعوات لدخلوا على أيديهم إلى الإسلام هؤلاء المغول نفسهم التتار وصل أثر المغول إلى الشحر فيما بعد في غزواتهم لما بعد هذه المدة الفترة في القرن الثامن القرن الثامن أو التاسع الهجري وكان في قيام أيضا أهل هذه المدرسة حتى استشهد فيهم ولد الشيخ عبد الله عبد الرحمن الشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بفضل صاحب المختصر هذا الكتاب ولده كان من المقاتلين الذين استشهدوا في الشحر ورجع المغول وما دخلوا إلى حضرموت بفضل هؤلاء المجاهدين ومنهم السبعة هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في ذلك الوقت لكن سبعة شهداء ورجع بهم جيش حافل من الكفار وهو انهزم بواسطة هؤلاء القائمين في الجهاد وما استشهد منهم إلا 7.
وقتل التتار علماء المسلمين وفقهائهم وأسروهم واستبعدوهم. وقد كان ملوك التتار وأمراهم يعطفون على كل ديانة سوى الإسلام، ولكن رغم هذه المصاعب دان المغول والأمان الوحشية التي جاءت بعد بديانة أمة داستها بأقدامها واعتنقت الإسلام. ولا شك أن الفضل في ذلك كما صرح به أرنولد وغيره من المؤرخين الإسلاميين يرجع إلى هؤلاء الدعاة المخلصين وربانيتهم وحرصهم على إرشاد هؤلاء الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين من غير رحمة وإنقاذهم من الوثنية والهمجية وهدايتهم ونجاتهم وانتهازهم لذلك كل فرصة. قصة تاريخية تشبه أسطورة خيالية. وقد نقل أرنولد قصة طريفة تدل على أسلوب دعوتهم ورقة موعظتهم وتجرده من الأنانية والكبرياء وكم لها من أمثال في هذا التاريخ، وأفلتت من أعين المراقبين وأقلام المسجلين. أسلم سلطان كاشغ الذي كان يسمى تغلق تيمور خان عام 1347-1363 ميلادي على يد الشيخ جمال الدين الذي جاء من بخارى، وكان من خبره أنه كان مع رفقه له في رحلته فمروا بأرض السلطان التي كان قد حماها للصيد وهم لا يشعرون.
يعني أرض معينة السلطان للمنطقة أما نعى أحد يقرب منها ولا هو يتصيد فيها، كان يهوى الصيد فالبقعة هذه قال لأحد يقرب منها فمنع الناس أن يقربوا من هذه البقعة ومحمية الخاصة للسلطان يخرج للصيد فيها. أولا جاءوا من بخارى أرض روسيا إلا أن كانت ما أطلق عليها الإيران وهي ترجع إلى خراسان. خراسان يدخل فيها إيران وروسيا وما حواليها يسمى خراسان. فهؤلاء جاءوا من تلك البلاد فمسلمين من الصادقين ناس مخلصين وفي طريقهم عدوا طريق ما يعرفون أن هذا الطريق محمية، فصادفوا سلطان كان هناك يصطاد فأخبروا بهم غضب وأمر بسوقهم ساقوهم وجابوهم إليه. اقرأ.
وأمر بهم الملك فأوثقوا وعرضوا عليه وقد استشاط غضبا كيف دخلت في حماية من غير إذن. قال الشيخ نحن غرباء ولم نشعر بأننا نمشي على أرض ممنوعة. ولما علم الملك أنهم إيرانيون قال في احتقار وسخرية حتى الكلب أفضل من الإيرانيين. قال الشيخ صدق الملك لولا أن الله أكرمنا بدين الحق لكنا أدل من الكلاب. وتحير الملك ومضى للصيد وبقيت الكلمة تشغل فكره. وأمر بعرض عليه يعني
نطقها بصدق وبإخلاص وبأدب مع الله وفي غضب وقالوا أنتم من البلدان هذيك حتى الكلاب أحسن منه. الشيخ الكبير قالوا صدقت أيها الملك لولا أننا على دين الحق والهدى لكنا خاس من الكلاب، والكلاب أفضل منا لكن الحمد لله كرمنا بالدين الحق. يتعجب إيش الكلام هذا من وكان مفاد الكلمة دي إما مجرد استسلام وإلا يقول ما نحن أقل من الكلاب. قال لولا أن الله أكرمنا بدين الحق نحن خاس من الكلاب. دخلت رأس الملك قال خلوهم بيروح السيد بيرجع بشو قال لهم شوف الكلمة تشغل لولا أن الله كان دين الحق كنا خسم الكلام. إيش هذا دين الحق؟ إيش عنده هذا؟ إيش في راسه؟ كيف تكلم معي بهذا الأسلوب؟ أخذ قلبه لأنه تكلم بإخلاص وصدق بإيمان. قال إذا رجعت عهدهم جاوبهم خلا بش قال فسر لي الكلام حقك فسر له معنى الإسلام والخضوع لله الذي خلقه الأدب والإيمان بالرسل وارتفاع قدر صاحبه وخروجه من الأنانيات ونسيات وأن من لم يدخل في هذا الدين هو ليكون مثل الأنعام وأضل لأنه حرك فأسلم على يده. قرأ.
وأمر بعرضهم عليه بعد الصيد. ولما رجع خلاه بالشيخ وقال فسر لي ما قلت لي وأخبرني ما تعني بدين الحق. وفسر الشيخ الإسلام في حماسة وقوة تفسيرها رق له قلب سلطان وصور الكفر تصويرا بشعا هائلا فزع منه سلطان وأيقن أنه على ضلال وخطر. ولكن سلطان رأى أنه لو أعنى الإسلام لما استطاع أن يدخل قومه في الإسلام. ورجى الشيخ أن ينتظر حتى إذا سمع أنه ولي الملك وجلس على ريكة
ولي الملك وجلس على ريكة الحكم
زاره. وكانت المملكة الجغتائية قد توزعت في إمارات متعددة واستطاع تغلق تيمور أن يجمعها ويكون منها ويكون منها مملكة كبيرة. ورجع الشيخ جمال الدين إلى بلاده ومرض مرضا شديدا ولما حضرته الوفاة دعا ولده رشيد الدين وقال له إن تغلق تيمون سيكون في يوم من الأيام ملكا عظيما، فإذا سمعت بذلك تزوره وتقرئه مني السلام وتذكره بما وعدني به من اعتناق الإسلام. وكان كذلك، فقد بويع تغلق تيمون بن ملك وجلس مكان بن ملك وجلس مكان أبيه، ودخل الشيخ رشيد الدين في المعسكر لينفذ وصية أبيه، ولكنه لم يخلص إلى الملك
ملك
ولكن لم يخلص إلى الملك، فاحتال وبدأ يوما يؤذن بصوت عالي عند خيمة السلطان في الصباح الباكر، فطار نوم السلطان وغضب وطلب الشيخ رشيد الدين وحضر الشيخ وبلغ السلطان تحية والده، وكان السلطان على ذكر منه فنطق بالشهادتين وأسلم، ثم نشأ الإسلام في رعيته وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد جغتاي ابن جنكيز خان.
سبحان الله. اللهم انصر الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واجعلنا من الهداة المهتدين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، واجمعنا بحبيبك الأمين، وارزقنا حسن متابعته، واجعل لنا حقائق الإسلام والإيمان والإحسان حتى نرتقي في مراتب العرفان، وتصلح لنا كل شأن، واجعلنا جندا لك موفينا بعهدك، ظافرين بمحبتك وودك، يا مالك الدنيا والبرزخ والآخرة، أسعدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة، وجعلنا من الوجوه الناظرة التي لك ناظرة، ربطنا بحبيبك السيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وطن لا ينحل أبدا، وجعلنا به بقربه ومحبته مرفقة من أسعد السعداء هنا وغدا، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.